وصلى مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ولا يسلمون الفاسق المذل الإسلام بالكلية، ولا يقلبونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله: فتحرير رقبة المؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهي نحبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهيها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يصلب مطلق الاسم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه، ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد الذين أرخصوا أموالهم وديارهم وأهليهم للإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به، والجهاد معه وحمل الراية معه وبعده، فاللهم ارض عنهم واجعلنا يا حي يا قيوم من محبيهم المترضين عنهم يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بذلك في حياتنا وآخرتنا. يقول الشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه في رسالته العقيدة الواسطية، ويذكر ما عليه أهل الحق والهدى أهل السنة، يقول: ومن أصول أهل السنة والجماعة، يعني من الأمور التي يرون ضرورة الاتصاف بها والقيام بأمرها، أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، ولا يمكن أن يقول أنا مؤمن الواحد ولا يعمل الأعمال التي فرضها الله على العباد. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والإعراض، والله نص على ذلك في القرآن الكريم. فمن الأمور التي تميز فيها أهل السنة والجماعة على جميع الفرق أنهم يرون أن الإيمان هو ذلك المستقر في القلوب والأعمال أيضا التي يؤديها العبد من صيام وصلاة وأذكار وبذل للصدقات وجهاد في سبيل الله وتعليم الخير والتحذير من الشر، كل ذلك من الإيمان، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس لما قال لهم أتدرون ما الإيمان؟ قال والله ورسوله أعلم. بين لهم أن الإيمان الشهادتان، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وصل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وسائر الأعمال التي يؤديها العبد التي فرضها الله. يقول أن الإيمان يزيد بالطاعة، ولهذا النبي يقول صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. يعني هذا القول لا إله إلا الله هو أعلى شعب الإيمان، وأدناها يعني أبسطها وأسهلها إزالة أي مؤذن عن طريق الناس، عن طريق عباد الله. ومن الأخلاق الحياء شعبة من شعب الإيمان، ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني ارتكب ما تشاء ما تريد من المحرمات، لكن إذا كان الواحد يستحي فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. الإنسان إذا حافظ على الصلوات الخمس وأداها بأكمل صفاتها زاد إيمانه، إن أداها أدى ما يجب ولم يتوسع حصل على الإيمان، لكن الإيمان ما دام أنه درجات. فالإنسان المسلم محتاج إلى أن يصون إيمانه عن كل شيء يمكن أن يشينه، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ويقول في الحديث الإيمان قيد الفتك، يعني الرجل المؤمن كلما كان إيمانه قوي كلما كان أقل بعدا عن المحرمات. على سبيل المثال إذا أكثر الواحد من ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إذا قالها 10 مرات قوي إيمانه، صار كأنما أعتق رقبة مملوكة من الناس. إن قالها 100 كأنما أعتق 10 رقاب. جعل الله جل وعلا بالأذكار وهي لا تتعب الإنسان ولا تنقصه مالا ولا تعثره في تطلب الحياة، ومع ذلك فيها خير عظيم، فيها حفظ الإنسان أن تصيبه المصائب. إذا تعاهد الأذكار في الصباح والمساء. حريص على أن يظهر له أثرها كلما كان أكثر سلامة. يقول رحمة الله عليه: وينقص بالمعصية، يعني الزاني وإن بقي عنده إيمان لكن ليس عنده الإيمان الكامل. الإيمان الكامل هو ذاك الشيء الذي إذا اتصف به الواحد أوشك أن يدخل إلى الجنة بغير حساب، كما في حديث الذي مر علينا في كتاب التوحيد عند عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عرض رأى أمته وكثرتهم قيل له يعني أخبر بأن معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فلما بحث الصحابة من هؤلاء أذكره باختصار، قال النبي: هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون الرقية من أحد ولا علاج، ولا يكتوون، لا يأخذون بأسباب العلاج، ولا يتطيرون، ما يتشاؤمون بشيء. لماذا كل هذه الأمور؟ لأنهم مؤمنون بأن الذي قدره الله سوف يكون، وأنه لن يكون في الوجود شيء إلا إذا كان الله سبق عن قدره. هؤلاء الذين يحافظون على أركان الدين ويصدق فيهم مع شرائع النبي، مع أن الرقية جائزة والدواء جائز. النبي قال عن الرقية: أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقاء ما لم تكن شركا. وقال عن الدواء: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. لكن مع الإيمان القوي يعلم الشخص أن الدواء لا حاجة إليه، إذا كان الله قدر أن الشخص يمرض مريض. قال: وينقص المعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. من هم أهل القبلة؟ أهل القبلة الذين يصلون يؤدون الصلوات الخمس. أهل القبلة هم الذين يدفعون زكاة أموالهم. أهل القبلة هم الذين يحرصون على أداء أركان الإسلام كما فرضها الله. أركان الإسلام الشهادتان: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأداء الصلاة، وأداء الزكاة، وصوم رمضان، والحج في العمر مرة. هذه أركان الدين. فأهل الإيمان لا يكفرون أحد من هؤلاء ولو أذنب، كما في حديث أبي ذر. يعني المسلم الذي يموت لا يشرك يدخل الجنة. فقال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق. قال النبي: وإن زنى وإن سرق. فكرر أبو ذر 3 مرات كما سبق مرت علينا. في الثالثة قال عليه الصلاة والسلام: وإن زنى وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث قال: على رغم أنف أبي ذر. يعني الذي يموت لا يشرك الشرك الأكبر، يمكن يدخل الجنة ولو كانت له ذنوب كثيرة. فإن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يمكن الشخص ما يشرك لكن يسرق، يسيء، ربما زنى وتاب. إذا كان بهذه الصفة، إذا كانت له أعمال كثيرة من الصالحات يغفر الله له. يقول: لا يكفرون بمطلق المعاصي والكبائر كما تفعل الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. في العراق، هؤلاء يكفرون الواحد إذا ارتكب ذنبا ويبيحون قتله ما دام كفر. المعتزلة قريبون منهم، وهم فرقة من الفرق التي، لكنهم لا يقولون يكفر، إلا أنهم يقولون يخلد في النار. لا فرق بينهم وبين الخوارج إلا باللفظ، يقولون لا يكفر لكن يكون مخلدا في النار، يعني هو والذين يشركون الشرك الأكبر سوا. يقول لا يفعلون كما تفعل الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة، ما وجد المعاصي، لأن الله جل وعلا ذكر عما يكون بين المسلمين من أسباب أذى كقتل إنسان أو جرح أو شيء من هذا. الله ما سماه أنه كافر الفاعل، قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يعني إذا قتل مسلم مسلما وطالب أولياء القتيل فهم مخيرون، إن شاءوا طلبوا القصاص، وإن لم يطلبوا القصاص أعطوا الدية، من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، يعني بين القصاص وبين الدية. لكنها أوصى الأخ المطالب الذي يدعي يطالب بالحق، أوصاه بأن يتبع بالمعروف. ثم قال جل وعلا، ينقل عنه الشيخ الإسلام الآية، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يعني المتقاتلون وإن كانوا مرتكبين ذنبا كبيرا لكنهم لا يزال معهم الإيمان، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. يسماهم في الآية أنهم إخوة وأنهم طائفتان من المؤمنين، وإن كان النبي قال ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لكنه هذا الكفر ليس بالكفر المخرج من الملة، ثم قال في آخر الآية إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، يعني المتقاتلون المعتدي والمعتدى عليه كلهم إخوة، فيحتاجون إلى أن يصلح بينهم. والمسلم ولو كان فاسقا لا يسلب الإسلام والإيمان بالكلية، يعني يكون لا إسلام له ولا إيمان، لكن يكون إسلامه ناقص، إلا أنه فهو لا يخلد في النار، ولهذا يخرج من النار من شوتهم النار لكن لم يموتوا على الشرك الأكبر، وإنما معاصي ذنوب، أكل أموال الناس، وقوع في أعراضهم، يقول لا يسلب اسم الإيمان كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل الذي لا تشوبه شائبة نقص. كما في قوله تعالى إنما المؤمنون، يعني أهل الكمال، المؤمنون أهل الصفاء وعلو المنزلة. هؤلاء إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، لما يسمعون ذكر الله تهتز هذه القلوب، ومن شأن اهتزازها أن تفيض العيون بالدموع، وجلت قلوبهم. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا يزيد الإيمان بهذا الخير. وفي قوله صلى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق، يعني لما يزني في تلك الحال ليس بمؤمن كامل الإيمان، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، لأنه يعرف أن السرقة حرام وأن الزنا حرام، والإقدام من الشخص على ارتكاب الحرام قد ضيع شيئا كثيرا من إيمانه. قال: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لأن الخمر المحرمة، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن، أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن. يعني هذه الجرائم لا يقدم عليهم شخص كامل الإيمان، لكن قد يقدم عليهم وقد بقي معه إيمان، لكنه ليس بالإيمان الذي يمنع من ارتكاب المحرمات. يقول عن أهل السنة شيخ الإسلام: ويقولون إن هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. لا شك أن الجنة فيها منازل، والناس في الجنة على حسب إيمانهم في الدنيا، صاحب الإيمان الكامل له المنزلة العالية، وكون الشخص تطمح نفسه يعني يحصل على الإيمان الكامل يحتاج إلى أن يتفقد نفسه وينظر مدى نفورها من ارتكاب المحرمات، مدى نفورها من القرب من المحرمات. يصون نفسه، يصون اللسان، يصون البصر، يصون اليد، يصون الفرج. النبي يقول: من يضمن لي ما بين لحييه وهو اللسان، يعني من المسلمين، وما بين رجليه وهو الفرج، أضمن له الجنة. هذا مجمل ما يتعلق بقراءتنا في هذا اليوم حقيقة الإيمان، وأن فيه كامل إيمانا، وأن فيه إيمانا كاملا، وهو الذي يدخل الواحد فيه الجنة دخولا يسيرا، أو قد يكون بغير حساب ولا عذاب. وإيمان يعتريه ما يعتريه، لكن إذا سلم من الشرك فمآله دخول الجنة. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، نحن وذرياتنا وأمواتنا وأحياؤنا وذرياتنا من وجد ومن يوجد. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يوفقنا لإخلاص العمل لوجهه الكريم، والبعد والصيانة أنفسنا عن كل ما يشين، وأن يجعلنا جميعا في ازدياد في إيماننا، وفي جد واجتهاد لتكفير سيئاتنا وخطايانا. إنه جل وعلا مجيب الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
To him is the praise, and
May peace and blessings of Allah be upon the Messenger of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, may the sins of mercy to mankind support in the way of Allah azza wa jal. And may Allah be pleased with his companions, those who believed in him and fought with him and migrated to him and with him. And may Allah ta'ala make us from amongst those who love them. And may Allah ta'ala allow us to benefit from his love of them in this life and in the hereafter. Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala mentioned in Al-Aqidah al-Wasitiyah, he's mentioning when he says from the usul of Allah, the sunnah wal jama'ah, from the foundation of the people, and the jama'ah meaning the people of the haqq and the people of the sunnah, from that which they are upon and that which they are described with and they implement, is that they believe that the religion and faith is an utterance of the tongue, it's a statement of the tongue, and it's an action. A statement of the tongue and the actions of the limbs of the tongue and of the tongue, of the limbs, and of the heart. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that this is the belief of Ahlul Sunnah, which is in opposition to the belief of the Khawarij. And indeed, no one can believe until, or no one has true belief until he performs, until he makes a statement with his tongue, until he performs actions with his limbs. That which Allah has made obligatory upon the servant, all of the servants. And from their belief is that Iman increases with obedience, and it decreases with sin. The Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that this has been clarified by Allah Azza wa Jal in His glorious Qur'an. And this is that which distinguishes Ahlul Sunnah from the rest of the groups. Because they believe that Iman is present in the heart and it mandates the actions. So everything that an individual does of fasting, of salat, of giving charity, fighting in the way of Allah, teaching good, enjoining the good and forbidding the evil, all of this is from Iman. As it was clarified by the Prophet sallallahu alaihi wasallam when he was visited by the people, the Wafd of Abdul Qais, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned to them, "Do you know what is Iman?" And they said, "Allah and His Messenger knows best." The Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned to them the declaration of faith. There's no deity worthy of worship except Allah, and Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the Messenger of Allah, and to perform the salat and to give the charity, to the end of the hadith. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned to them what is Iman. And Iman increases with obedience. And because of that, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned that Iman is 77 or 70 something upon. That Iman is 70 something branches. The highest of those branches is the statement that there's no deity worthy of worship except Allah. This is the highest of those branches. And the lowest of them is to remove something harmful from the path of the servants. Anything that would harm an individual, to remove it from the path of that individual. This is from the lowest branches of Iman. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, and shyness is a branch of Iman. Likewise, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that which the people had, or that which has reached the people from the early prophethood, is if you do not have shyness, then do that which you wish, do that which you desire. So if an individual has no shyness, then the individual can do that which he desires. But if an individual has shyness, then the shyness should prevent him from performing certain actions. And because of that, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, shyness only comes with good. It only brings about good. Then the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, so if a person preserves the daily prayers, the five daily prayers, then this would increase the individual in Iman. This would increase the individual in Iman. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, the person is in need of protecting his Iman. versus there's always a need of protecting his iman from anything that would pollute it and anything that would blemish it. A person is in constant need of protecting his iman. And because of that, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned in the hadith that's going to come toward the end of that which we read, where the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, no one commits adultery, and at the time that he commits it, he is a person, he possesses complete iman. Meaning when the individual commits these major sins, the individual does not have complete iman. And because of that, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned that iman is the key, or is the tie that guards the opening. It's something, it's like a lock that guards an opening, meaning the stronger an individual is in iman, the further he would be from sins. The stronger an individual is in his iman, the further this individual would be away from sins and transgression. The Shaykh mentioned in that regard, Habib Allah Ta'ala, so if, for example, if an individual increases his remembrance of Allah, like he says, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, to the end of that which the Shaykh mentioned, the supplication. If the individual does this, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, it's as if the individual has freed a slave. It's as if an individual has freed a slave. And if an individual does it, or if one is, as if an individual has freed 10 slaves. And if the individual says it 10 times, it's as if the individual has freed 100 slaves. So the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that Allah Azza wa Jal has placed in adhkar, supplication, and remembrance of Allah, that which does not burden an individual, that which does not take, you know, time and the likes, has no burden upon the individual, nor does an individual have to spend wealth to obtain it. Allah has placed in adhkar and remembrance of Allah a great reward. And likewise, from the benefits of adhkar is that it protects an individual from calamities. If an individual makes it a habit to remember Allah Azza wa Jal in the morning and at night, this would be a means of protection for this individual. So the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, so likewise the opposite. If an individual falls into major sin, like the Prophet ﷺ mentioned, whoever fornicates, at the time that he commits fornication, he does not have complete and absolute iman. He does not have complete and absolute iman. Because complete and absolute iman is that which prevents an individual from falling into these type of major sins. Like the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, when the Prophet sallallahu alaihi wasallam was shown his ummah, and when he was shown his ummah, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, from amongst them are individuals, 70,000 individuals that would enter into Jannah without any type of reckoning. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam described what type of these individuals. They are the individuals that do not seek ruqya. They are the individuals that do not seek a cure by branding. And they are the individuals that do not believe in omens and the likes. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, so the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, so these are the people that have true faith, complete faith, and they know that that which takes place, it is by the decree of Allah Azza wa Jal. Anything which takes place, it is by the decree of Allah Azza wa Jal. So these individuals protect and they preserve the pillars that Allah Subhanahu wa Ta'ala has legislated. Even though ruqya is permissible, it's something which is allowed, but they don't seek it from others. Even though seeking a cure and taking medicine, it is something which is allowed, but they do not embark upon any of this. Why? Because they have complete faith in Allah Azza wa Jal, and they know that nothing will take place except that Allah decreed it. Except that Allah Azza wa Jal decreed it. So they do not seek cures and the likes. So this is that which was mentioned by the Shaykh Habib Allah Ta'ala, and this is due to their complete faith and their complete iman. They feel that they are in need of, they are in no need of anything except Allah Azza wa Jal. Then the Shaykh Habib Allah Ta'ala mentioned from Al-Aqidat al-Wasitiyya is that the people of the Sunnah, they do not make takfir, they do not hold the Muslims to be disbelievers because of them falling into sin. Because of them falling into sin, which is something from the belief of the Khawarij. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, the Muslim, meaning the individual, yani the people of the Sunnah, they do not hold the people from the Qibla to be a major or to be a disbeliever because of falling into major sin. The Shaykh said, who are the people of the Qibla? The people of the Qibla, they are the Muslims that pray their 5 daily prayers. And they pay their zakat. And these are the individuals that are diligent in performing the pillars of Islam. They have declared the declaration of faith. They perform the salat. They give the charity. They fast Ramadan. And they perform the pilgrimage once in a lifetime. These are the people of the Qibla. The people of the Sunnah, they do not make takfir of the people of the Qibla, meaning they do not make takfir of the Muslims because of the Muslims falling into sin. And this has been illustrated in the hadith of Abu Dharr that we've mentioned, that the Shaykh Habibullah Ta'ala has mentioned many times, where the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said that a person that dies without committing shirk, they will enter into Jannah even if they commit adultery and they steal. So Abu Dharr, when he heard this hadith from the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, he said, even if he commits adultery and steals, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam reiterated this 3 times. And then, like it was mentioned many times before, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, even if you dislike it. Even if you dislike it. So Abu Dharr radiallahu ta'ala anhu, when he would narrate this narration, he would say, the person who dies without committing shirk, they will enter into Jannah, even if they commit adultery and steal, even if I dislike it. So this hadith informs that a person who falls into a major sin, such as adultery or stealing, this person is not a disbeliever. And this is also in accordance with the statement of Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran, verily Allah does not forgive that partners are set up with him, and he forgives other than that to whom he wills. So as long as the individual has died upon iman, and as long as the individual has not committed major shirk and dies upon it, then the individual would enter the paradise of Allah from the beginning without any reckoning, or this individual would be purified from the hellfire and then enter into paradise. And the Shaykh mentioned, Habibullah Ta'ala, it's possible that an individual falls into major sin, but the individual has many, many tremendous amounts of good deeds, so Allah forgets his sins and Allah enters him into paradise without any reckoning. He said the belief of the Khawarij, they are those that went against the companion Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu in Iraq. And the Khawarij, they feel that a person that falls into a major sin, he is a disbeliever. They feel that he is a disbeliever. And they feel that it is permissible to kill this individual. Why? Because he's a disbeliever. So his life is no longer sacred. His life is no longer sacred. And likewise, you have the Mu'tazila, and they are similar to the Khawarij. The Mu'tazila feel that the individual who commits a major sin is no longer a believer, nor is he a disbeliever. He's in between. But in the hereafter, he's in the hellfire forever. So with regards to him in this life, they disagree with the Khawarij. But with regards to the individual in the hereafter, they agree with the Khawarij. The person will remain in the hellfire for forever. And Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala mentioned that no, this is not the case. If a believer or a Muslim falls into a major sin, he's still a Muslim. And the Islamic or the brotherhood or the relationship or the brotherhood of faith is still present. And this is taken from the verse of Allah Azza wa Jal in Surah Al-Hujurat, or afwan, in Surah Al-Baqarah, where Allah Azza wa Jal speaks about the family member or the hearers of an individual who was killed. An individual who was killed, now it is upon the murderer to either receive the capital punishment, which is death, or he is to pay the blood money. But Allah Azza wa Jalla in Surah Al-Baqarah, when Allah mentioned فمن عفي له من أخيه شيء. Allah عز وجل mentioned, if the murderer is pardoned by the family members of the one who is murdered, if the murderer is pardoned by the family member, by the family members of the murdered individual, then they should follow it up with good. So Allah described it, فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ, whoever is pardoned by his brother. So Allah mentioned that the murderer and the family of the murdered individual, they are brothers. So Allah mentioned that they are brothers. So that shows that they still have the relationship of Iman. That shows that they still have the relationship of Iman. So the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, so this is a major sin. And Allah has advised the individual, the murdered, the family of the murdered individual, Allah has advised them to follow it up with goodness. And the murderer to be good. So this shows that they still have brotherhood between them, which shows that the individual who is the murderer, this shows that this individual, by killing someone else, by killing a believer, he has not left the fold of Islam. He still has Iman. And likewise, in Surah Al-Hujurat, Allah says, وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا. So if two groups of believers kill one another, if two groups of believers fight one another, so Allah mentioned that they are believers. وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, Allah mentioned that they are believers. And this is in Surah Al-Hujurat. So Allah mentioned, or the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, so this shows that even if a person kills another Muslim, this does not take him out of the fold of Islam. Although the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said to his companions, do not return to disbelief after me. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said to his companions, do not return to disbelief after me by killing, striking the necks of one another. By striking the necks of one another, by killing one another. But the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, but this is not kufr. This statement that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, do not return to disbelief. This is not the disbelief that takes them out of the fold of Islam. This is not the disbelief that takes them out of the fold of Islam. So this shows, the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, so this shows that if a Muslim commits major sins and falls into major sins, the complete name of Iman is not removed from the individual. He's not considered a disbeliever. But at the same time, he is not a person that possesses complete Iman. He is not a person that possesses complete Iman. As Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah mentioned, rahimahullah ta'ala, he is not given the name of absolute faith, nor is he removed from complete Islam. This is not the case. But that which he is a believer because of his Islam, but he is an individual that has weak Iman. But he is an individual that has deficient or weak Iman, and likewise, he will not remain in the hellfire forever. As long as he has not died upon major shirk. As long as the individual has not died upon major shirk, the individual will not remain in the hellfire forever. So the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala. So the individual, he might fall into fornication, he might fall into adultery, he might steal the wealth of people, he might dishonor people, but as long as the individual has not died upon major shirk, the individual would eventually enter into paradise. Now, and then he mentioned the statement, and then the Shaykh Habib Allah Ta'ala Shafwan, Shaykh al-Islam Rahim Allah Ta'ala mentioned that you have complete Iman, and that's when he mentioned the statement of Allah in Surah Al-Anfal, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُ اللَّهِ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Verily the believers, they are the one that if Allah is mentioned, their hearts find tranquility. And when the verses of Allah are mentioned, they increase in Iman. The Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, these are the people that have complete Iman. These are the people that have complete Iman. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that Jannah, paradise is levels. Paradise is levels. And a person would be in paradise according to the level of his Iman in this life. And if an individual, and this shows you the description of the people that have complete faith. They are the people that when the verses of Allah are recited, their eyes are filled with tears. and this increases them in iman. And likewise, you have the opposite. You have those who have a deficiency in iman. The individual that fornicates, the individual that commits adultery, the individual, and the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, an individual can measure his iman by looking at his approach of sin. If an individual finds it easy for him to approach sin, then that shows that the individual has deficiency in iman. So in the Quran, you have Allah mentioning the description of the people that have strong iman, and likewise you have Allah, or in the hadith, you have the Prophet ﷺ mentioning the people that have weak iman. So the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, the people that have strong iman, you find that they do not approach sin. You find that they are far away from sin. Because this iman and their strength in iman, this prevents them from falling into sin. And then he said it again. He said, verily, Jannah is levels, and everyone would be in paradise according to his iman in this life. The stronger you are in iman, the higher you would be in paradise. And the weaker you are in iman, the lower you would be. Likewise, the stronger you are in iman, the further you would be from sins. And the weaker you are in iman, the closer you would be to sins. And because of that, it is upon an individual to constantly look at his affair of iman. And he does so by what? He does so by protecting his sight. He does so by protecting his hearing. He does so by protecting his privates. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, whoever guarantees his tongue and his private parts, I will guarantee him. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, whoever guarantees two things, I will guarantee paradise for him. Whoever guarantees his tongue and his private parts, then I will guarantee paradise for that individual. So this is that which the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala. And likewise, the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned about those who enter Jannah without any reckoning. And they are the people that are free from shirk, and they are the people that have complete iman. So the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, we ask Allah Azza wa Jal to make us from amongst people that will enter into Jannah without any reckoning. And we ask Allah for our children to have the same, and for our wives to have the same, and for those who are present from amongst us to have the same, and those who are dead from amongst us to have the same. We ask Allah Azza wa Jal with His names and attributes to make our actions sincerely for His face, and we ask Allah to protect our iman and to remove us from anything which pollutes and diminishes our iman, and we ask Allah to increase us in iman. Verily, Allah Azza wa Jal is the one to answer the call. May the peace and blessings of Allah be upon the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, upon his family members and his companions.
Reminder to the brothers, it's from the etiquettes of writing a question, is that the questions should be related to the topic more so, and then after that, the fiqh questions. يقول السائل أحسن الله إليك سؤال من بريطانيا أخ يشتكي من الوسواس الشيطانية يوسوس له بالشركيات مثلا أن يخاف من أن يضره أو ينفعه الشيطان وغير ذلك ويقول أنه لا يعتقد هذه الشركيات ولكن يقرأها ولكن الشيطان ما يزال أثر فيه هذه الوسواس فما نصيحتكم له؟
نصيحتي لهذا وأمثاله أن نتجنب القراءة في هذه الأفكار المشوشة للعقل، وإذا شعر بدخول شيء على قلبه فليبادر إلى الأذكار، يكثر من سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويكثر من ذلك، فإن هذا ينفر الشيطان عنه. ولا يضر هذا، لأن الإنسان إذا هاجمت عليه هذه الأفكار لكن لم يتكلم ولم يتابعها لا تضره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى إليه الصحابة أن أحدهم يشعر بالشعور أسهل له لو يسقط من أعلى مكان ولا يتكلم به، قال النبي الحمد لله الذي رد كيده، أي كيد الشيطان، إلى الوسوسة. فالإكثار من الأذكار يعين بإذن الله على التخلص من هذه الأفكار.
Question from England. The individual is saying that he gets affected by the shaitanic whispers, and the shaitan whispers to him a shirk, and like he would harm him or benefit him and the likes, and the individual doesn't believe it and he dislikes it. What is your advice? The Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, but my advice to this individual is that he abandons these thoughts. And if he feels that something has entered into his heart, then he should race to remember Allah by saying, Glory be to Allah, all praise be to Allah, glory be to Allah, the Almighty. There's no deity worthy of worship except Allah. He should increase in these supplications and remembrance. And this would distance the shaitan from him. And he should know that these types of whispers do not harm him. And if he is approached with these types of whispers, as long as he doesn't speak anything of kufr, and as long as he doesn't follow it up with anything of action, then it will not harm him. It took place that some of the companions approached the Prophet ﷺ, and they mentioned that which they are affected with, or that which approaches them of whispers in the Prophet ﷺ, and even some of the companions said, for me to fall from a high place is more beloved to me than for me to have these thoughts. In the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, all praise be to Allah who has limited the shaitan to only the whispers. So the shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, so that which will benefit this individual is that the individual remembers Allah, and this would help him in this regard.
ينبغي أن يحرص على الاستعاذة بسورتي المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. يقول النبي ما تعوذ بمثلهما، يعني أنهما أحسن من عامة الأذكار التي يستعاذ بالله بها.
Likewise, the individual should be diligent in seeking refuge with Allah by mentioning a surah Al-Falaq and surah Al-Nas. As the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, no one has protected himself with the likes of these surahs, surah Al-Falaq and surah Al-Nas. يقول السائل هل الإخوان المسلمون من أتباع الخوارج أو المعتزلة؟
لا، ليس من أتباع الخوارج ولا من المعتزلة. الاعتزال من أول الصفات، الأسماء والصفات، يكون معتزليا. والخوارج الذين يكفرون الناس، لكنهم من الفرق. هم النبي لما ذكر افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ولهذا يحتاج الواحد أن يتعرف على ما كان عليه الصحابة فيما بينهم وفيما بينهم وبين رسول الله وفيما بينهم وبين أعدائهم حتى يتخلق بأخلاقهم.
Individuals asking, are the Khawarij from the Mu'tazila? Are the Ikhwanul Muslimun from the Mu'tazila? Are the Khawarij Sheikh Mirza Abi Baratara? They're not from the Khawarij, nor are they from the Mu'tazila. The Mu'tazila are those that distort the sifat of Allah Azza wa Jalla. And the Khawarij from the characteristics of the Khawarij, they are those that hold an individual who commits a major sin to be a disbeliever. But they are from the deviant sects which the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned, that the Yahud, the Jews have divided in, or were divided into 71 groups, and the Christians were divided into 72 groups, and the Muslims were divided into 73 groups, and all of them are in the Hellfire except one. And his companions asked, who are the same sect? The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, those who are upon that which I'm upon today are my companions. So because of that, it's befitting for the Muslim to learn and to know that which the companions were upon, and likewise that they were upon with regards to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and likewise that they were upon with regards to those who opposed Islam, so that an individual can take upon the character of the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. ما حكم الحلف بدين الله؟ من يحلف بدين الله؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. أما إذا حلف الواحد بكلام الله أو بالقرآن فهذا غير مخلوق، والدين ليس بمخلوق، لكن التدين وهو أفعال العباد مخلوقة، ولهذا لا يذهب الواحد يقول ودين الإسلام، لأن دين الإسلام الشهادتان والصلاة والزكاة هذه أفعالنا، وأفعالنا مخلوقة، فلا يحلف الإنسان بالمخلوقات.
What's the ruling? Individuals asking, what's the ruling on swearing by the religion of Allah? And the Sheikh said, Habib Allah, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, whoever swears, that he should swear by Allah or be quiet. So if an individual swears by the speech of Allah or the Qur'an, these are not created, so this is correct. But the religion, in terms of the actions of the individual, in terms of the salat, in terms of the fasting, this is created, this is the actions of the individual. So an individual should not swear by the religion, because the religion, meaning the actions of the people, is created, and we are not allowed to swear by that which is created.
قل السائل: هل لا بد من إقامة الحجة على الشخص قبل أن نحكم عليه بأنه كافر أو فاسق؟
لا شك لا بد من ذلك، لأن لو لم يسعى في هذا الإنسان كل من يلاقيه الواحد لا يعجب يقول هذا كافر، لا، لا بد من إقامة الحجة، يعني معرفة ما هو عليه ودعوته إلى الهدى.
Individuals asking, is it a must come, is it compulsory that we establish the proofs against an individual before we consider him to be a disbeliever? And the Sheikh said, it's compulsory, it's a must. Because if not, then everyone who met someone who they disliked or disagreed with, they would say, oh, he's a disbeliever. So it's incumbent that we know that which he's upon, and then we call the individual to the guidance.
قل السؤال أحسن الله إليك أحبك في الله بعدنا سوف نرجع إلى البلاد الغربية فما نصيحتكم لنا ونحن نكون يعني فما نصيحتكم لنا حيث نسافر إلى البلاد الغربية في وقت قريب؟
نصيحة لكل واحد أن يهتم بدينه يحرص على أن لا يهتز إيمانه، يحرص على أن يعتقد أن الخير كله من الله وأن الشر لا يدفع إلا بالله وبأمره جل وعلا، فيحسن توكله عليه سبحانه، ويحرص على المحافظة على أركان هذا الدين، من الشهادتين، من الصلاة، من بذل الزكاة، من الحرص على دعوة الناس إلى الدين، ولا يحتقر الواحد نفسه يقول أخشى لا يستجاب، لا، لكن يكون في دعوته رفيقا سمحا سهلا لين الجانب، يقصد في عمله إرضاء ربه جل وعلا.
Individuals asking, Sheikh, I love you for the sake of Allah. Some of us are returning to the West. What is your advice for us? The Sheikh said, my advice to all of to everyone is that an individual focuses on his religion, and the individual tries to protect his iman from becoming polluted and decreasing. And the individual should have the faith that all good is from Allah, and no one prevents harm except Allah Azza wa Jalla. Likewise, the individual should preserve and protect his religion. He should preserve and protect the shahada, the salat, the zakat. Likewise, the individual should be diligent in calling the people to Islam. The individual should not belittle himself by saying, no one will answer my call. No, the individual should call to Allah. And the individual should be gentle. The individual should be merciful. The individual should be kind in his call. And the individual should intend the face of Allah in his call.
يقول السائل ما حكم تناول الأدوية والمشروبات التي فيها قليل من الخمر؟
لا يجوز تناول شيء فيه خمر ولو كان قليلا، لكن إذا كان يقصد بذلك تلك الأشياء الطيارة خلقة التي يحتاج الناس إليها في حل بعض الأدوية، هذه لها وضع آخر، ما أسكر كثيره فأقل قليل منه حرام.
Individuals asking, what is the ruling on taking medicine, medicine which has a small portion of khamr? The Sheikh mentioned, Habibullah Ta'ala, it's not permissible for an individual to take anything that has alcohol in it, even if it's a small amount. But that which has been changed, that which the nature of the alcohol has been changed, and it has been changed into something else. And they use it to, and I don't know the exact word, but they use it to somewhat, they make a chemical change to it, and by doing so they add it to the medicine, then this has a different ruling, because it no longer intoxicates. But if it intoxicates, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, that which intoxicates in large amounts, small amounts of it are forbidden.
يقول السائل هل يجوز للمسلم أن يحضر جنازة والده إذا كان يعني وهو مسلم طبعا إذا كان يجوز للمسلم أن يحضر جنازة والده ولكنه كان يرفض الدعوة الصلاحية؟
إذا كان والده لا يرتكب أعمالا شركية، لا يشرك بالله شيئا، ولا يرتكب أشياء ارتكابها كفر محقق، فلا حرج عليه أن يحضر جنازة.
Individuals asking, is it permissible to attend the funeral of a parent who died but he rejected Dawat Salafiyah? The Sheikh said, if the parent has died
and he has not committed major shirk, nor has he committed actions which are considered disbelief, then there's no problem in you attending the funeral position, the funeral. يقول السائل هل يجوز للمسلم أن يعمل في الفندق إذا كان هناك اختلاط يوجد هناك بعض العاملات
يحرص على أن لا يخلو وحده بأي واحدة فإذا لم يجد عمل إلا مثل هذا الشيء وغض من بصره ما نظر أرجو أنه إن شاء الله لا حرج.
Individuals asking if permission for a Muslim to work at a hotel with and a female workers in the hotel. The Sheikh mentioned Habib Allah Ta'ala, it's incumbent that the individual is diligent in not being alone with a female that he's not mahram for. He should not be alone with a female. So if the individual can only find this type of work, and the individual is very diligent in lowering his gates, then I hope, the Sheikh said, I hope that there's no problem in him having this type of occupation. نعم يقول السائل قد أرسلتني أو سوف ترسلني شركتي إلى بلد أخرى في نهاية رمضان القادم وفي المسكن مثلا في الفندق هنا بعض الأسنان أو صور بعض الأسنان فماذا أفعل؟
إذا أمكنه أن لا يسكن في ذلك الفندق اللي فيه صور الأسنان فليفعل وإذا لم يستطع فلتكن غرفته ومحله خاليا من ذلك والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم.
The individual was informed that his company is sending him to a country and he would be staying in an accommodation that has pictures of idols and the likes of that. And the Sheikh mentioned Habib, so what's the ruling? The Sheikh mentioned Habib Allah Ta'ala, if he has the ability not to stay in that place as an accommodation, then he should do so. But if he doesn't have the ability, then he should make sure his room is free from these types of pictures and these types of idols. As Allah Ta'ala said, fear Allah to the best of your ability. هناك امرأة سؤال من البيت هناك امرأة متزوجة برجل عقيم ولقد اغتصبت والآن هي حامل فهل يجوز لها إسقاط الجنين وإلا فإلى من ينسب الولد
إذا كان الحامل في المبادئ الأولى في الأربعين لا يزال نطفة أو قريب من ذلك فتسقطه كانوا لا نفخت في الروح فلا يحل له وأما لمن ينسب لآدم عليه السلام فلان ابن آدم
The question is there's a female, she's married and her husband cannot have children and she was raped so to whom should the child be attributed in terms of the name of the child and is she allowed to perform an abortion and the Sheikh mentioned Habib Allah Ta'ala if it's within the first 40 days if it's within the first 40 days then she should it's permissible for her to have an abortion or she should have the abortion if it's within the first 40 days but if it's after that then it's not permissible for her to abort the child In terms of who should the child be attributed to, the Sheikh said it should be attributed to Adam. The child, so-and-so, the son of Adam. يقول السائل
ما حكم استئجار قاعة وأصحاب هذه القاعة من الكفار أو من أهل البدعة؟
إذا لم يجد غيرها فلا بأس، إذا لم يجد سواها لناس طيبين فلا حرج إذا استجر.
Individuals ask, what is the ruling on renting a hall and the owners of the hall are disbelievers or people of innovation? The Sheikh said, if you don't find other than this hall, it's permissible. If you can't find a hall that its owners are good Muslims and the likes of that, then it's permissible for you to rent this hall. يسأل السائل عن صحة الأمر الملكي بأنك سوف تقوم مقام سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز على الشيخ شفاعه الله.
لا صحة لذلك.
Someone's asking, is it true that you would be in the place of the Mufti Sheikh Abdul Aziz على الشيخ الله يشفيه؟ And the Sheikh said, no, that's not true.
هذا ما يصير.
قول السائل كيف نرد على من يكفر حكام المسلمين من أجل ذنوبهم أو تقصيرهم؟
التكفير أمره صعب، والإنسان إذا قال فلان كافر ولم يكن ذلك الشخص كافرا رجع التكفير لشخص القائل. كذلك لو قال لفلان يا عدو الله ولم يكن عدوا لله، هذا الوصف السيء يرجع للمتكلم. ثم ما الداعي للتكفير؟ لكن إذا كان الحاكم يعتقد الاعتقاد الكفري، يعتقد الشرك الأكبر أنه مقبول، ويباشر الشرك الأكبر أو ينكر الأديان نهائيا، فهذا كافر، لا مانع من تكفيره.
The individual is asking, how do you respond to those who make takfir on the Muslim rulers due to their sins? The Sheikh mentioned Habib al-Atala should understand that making takfir is a tremendous, it's a major affair, it's a major issue. And if an individual says to another, you are a disbeliever, if it's not true, it would fall back on the individual who originally said it. Likewise, if an individual says enemy of Allah, someone titles another person an enemy of Allah, if it's not true, it would fall back on the individual who originally said it. So this description is an evil description, and you're taking the chance of it falling back on you. Then the Sheikh said, likewise, what is the purpose behind making takfir upon another individual? What is the benefit behind doing so? But if the ruler has beliefs which are shirk, major shirk, then this is correct. And likewise, if the ruler performs major shirk or he disbelieves in the religion, then this is something which is correct.
ونحمد الله جل وعلا على ما من به علينا من هذا الاجتماع، وأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يكون عملنا جميعا خالصا لوجه الله موافقا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نسأله جل وعلا أن يثبتنا على الدين وأن لا يقلب قلوبنا، ونسألها أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الكفر والكافرين والمنافقين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يشبع جائعهم ويكسو عاريهم، وينتصر لمظلومهم من ظالمهم، كما نسأله جل وعلا أن يعاجل بالفرج البلاد المعتدى عليها التي تتسلط عليها دولة كافرة ويعينها على ذلك طوائف خبيثة كالحال في بلاد الشام أو بلاد فلسطين أو في بلاد الأركان في شرق آسيا التي يؤذيهم الطائفة البوذية ومن حولها. فنسأل الله أن يعاجل جميعا بالفرج وأن يرينا عاجل غير آجل انتصار الحق على الباطل، كما نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يهدينا وإياهم جميعا وأن يصرفنا وإياهم عن كل شر ويصرف عنا جميعا كل شر، وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحمي بلادنا هذه ويصونها من جميع الفتن، ويوفق ولاة أمرها لتعظيم الشريعة وحماية العقيدة وصيانة الأخلاق الإسلامية والأخذ على أيدي السفهاء دعاة التغريب وعصرهم وقهرهم عن السوء، إنه جل وعلا القادر على كل شيء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هل ترابون في درس ولا عندكم شواعر شيء؟
لا
يعني ما عندكم شواعر لا درس ولا أسواج؟
لا ما عندنا شيء.
إذا خلاص نحس
الشيخ حبيب الله تعالى praise الله عز وجل. He said, oh, praise be to Allah who has given us this opportunity to meet. We ask Allah with his names and attributes to make our actions sincere for his face. We ask Allah to make our actions in accordance with the Sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And we ask Allah Azza wa Jal to make our iman strong in our hearts and firm. We ask Allah to give might and glory to Islam and to debase disbelief and the disbelievers. We ask Allah to cure the Muslims who are sick. We ask Allah to feed those who are hungry and to clothe those who are without clothing. We ask Allah to give ease to those Muslims in many countries which have been they've been harmed. And we ask Allah to punish the disbelievers in the disbelieving countries and those who support them, like the people in Syria, the people in Palestine, the people in Asia. We ask Allah to give them ease, to give them comfort, and we ask Allah to give glory and strength to the truth. And we ask Allah to prevent us from all harms and all evil. We ask Allah to protect us from all trials and tribulations, that which is apparent and that which is hidden. We ask Allah in this country to protect us from all types of trials and tribulations. We ask Allah to give success to the rulers to judge and to rule by the book of Allah and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We ask Allah to deal with those who are calling to being like in the West. Verily Allah is able to do all things, and I will ask the petitions all praise be to Allah. May the peace and blessings of Allah be upon Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his family and his companions. And there will be a lesson next week, inshallah.